بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلتك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عظم الله أجوركم أخوتي الأعزاء أخواتي الكريمات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عزاءنا بالإمام الحسين عليه السلام مقبولا عنده، وأن يرزقنا وإياكم الوجاهة عند الحسين في الدنيا والآخرة. في مثل هذا اليوم أدخلت سبايا الحسين عليه السلام إلى الكوفة، ومع دخولها رأينا الكثير الكثير مما لا يحكي عن مجرد قصة سبي، وإنما يتحدث عن الكثير من الحقد، هذا الحقد الذي سبق له لنا أن رأيناه إن من خلال شعارات الأمويين اقتلوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية، أو أحرقوا بيوت الظالمين، أو حينما أرادوا أن يرضوا صدر الحسين عليه السلام حينما هتفوا يا خيل الله اركبي، وأمثال هذه الأقوال والشعارات التي لم يتخلف عمل الأمويين وجيشهم عنها على الإطلاق، بل زاد العمل على ما قالوا، بحيث يمكن للإنسان أن يقطع لو أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل في كتابه آية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وأنزل بدلا منها قل لا أسألكم عليه أجرا إلا بغض ذوي القربى. لو أرادوا تطبيقها تطبيقا كاملا لما استطاعوا كما استطاعوا ذلك في كربلاء. حقد رأيناه في مكانات عدة، فلنستطيع أن نقول بأنه وسم كل معالم عرصات كربلاء، مما يعني أن الإنسان الباحث والإنسان المدقق عليه أن يتساءل من أين جاء هذا الحقد. فالحقد لا ينشأ بلحظة واحدة، وإنما يحتاج إلى رواسب ويحتاج إلى أسس تنمو في داخل القلوب، وبعد ذلك يمكن لنا أن نلاحظ إجراءات هذا الحقد. ولكن أن يصل الحقد إلى هذه الدرجة التي لم ترع فيه أي قيمة من قيم الإنسانية، لا بل ربما وجدنا حيوانات تحنو على طفل وتهتم رغم أنها من الكواسر، قد تهتم بطفل وترعى هذا الطفل، كما هو الحال في قصص كثيرة عن الذئاب وعن الدببة وأمثال ذلك. ولكن ما رأيناه من حقد يرتسم في صورة ما جرى لعبد الله الرضيع صلوات الله وسلامه عليه، لابد من أن نقول بأن هذا الحقد لم يكن وليد لحظته، ولم يكن ناشئا من ساعة كربلاء، لأن أمثال عبد الله الرضيع لم يكن له أي أثر من الناحية المادية على موازين المعركة، سواء شرب الماء أو لم يشرب. فلماذا هذا الحقد الذي يتبدى من خلال هتاف عمر بن سعد عليه لعائن الله حينما قال لحرمل لعنة الله عليه: يا حرمل اقطع نزاع القوم. وقطع النزاع يعني أن تعطى الكفة وترجح كفة الحقد على بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، لأنهم انقسموا إلى قسمين: قسم يقول بأنه اسقوه ماء، والآخر يقول لا تسقوه ماء بل اقتلوهم عطشا. وجاءت كفة الحكم الأموي لصالح من؟ لصالح هؤلاء الذين تحدثوا بنفس شعارات السلطة الأموية: اقتلوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية، هو نفس شعار اقتلوهم عطشا. لذلك حري بالمرء بعيدا عن كونه شيعيا أو سنيا أو من أي مذهب كان، بل حتى بعيدا عن كونه مسلما، عليه أن يحلل من أين جاء هذا الحقد، وما الذي اجترحه الإمام الحسين عليه السلام بحيث أنه يتحمل كل هذا الظلم. سبق لثورات اندلعت ضد أنظمة معينة ولم تعالج بمثل هذا الحقد، بل رأينا أن الحروب التي جرت قبل معركة كربلاء بفترة وجيزة، الحروب التي شنت على الروم وعلى الفرس، لم يكن فيها هذا الحق، بل يتحدث التاريخ عن طبيعة العدالة التي وسمت الكثير من صفحات هذه المعركة. ووجدنا أيضا في ما سمي بحروب الردة أيضا لم نجد هذا الحقد، اللهم إلا ما وجدناه في قصة مالك ابن نوير رضوان الله تعالى عليه حينما غدره خالد بن الوليد هو وجمعه من المسلمين وقتلهم بطريقة الغدر، وتزوج بامرأته في نفس يوم قتله رغم أنه صلى بصلاتهم واستضافهم. هناك قطع رأسه ورؤوس أصحابه ووضعهم أثاثي للقدور، قدور الجيش وهي كبيرة، وضعها بدل الحجارة تحت القدور، وضع تلك الرؤوس. هذا نمط من أنماط الحقد. ولكن كل هذه المعارك لا تتحدث عن صيغة من صيغ الحقد كما الذي رأيناه في كربلاء. إذن لابد من وجود سبب هو الذي أودى إلى هذه القضية، والقضية أيضا لا ترتبط بمنهج السلطة في شأن تحكيم وضعها السياسي فقط، لأنهم انتصروا، فلماذا يرضون صدر الحسين عليه السلام؟ ولماذا يأخذون نساءه سبايا؟ ولماذا تعذب السبايا؟ ولماذا تشتم السبايا؟ ولماذا يمررونهم بشكل احتفالي من مكان إلى آخر ومن قصر إلى آخر؟ هذه القضية لا تتعلق بترسيخ النظام السياسي. النظام السياسي نجا من معركة الحسين في صورتها الأولى حينما قتل أصحاب الحسين وقتل الحسين عليه السلام بتلك الصورة التي قتل في كربلاء، ولكن طبيعة الذي جرى لا يحدثنا عن أن الأمر كان مرتبطا فقط بهذه القضية، لا سيما وأننا وجدنا في الشعر الذي ترنم به يزيد ابن معاوية أو في الشعار الذي طرح من قبل عبيد الله ابن زياد يوم بيوم بدر، أو لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، إلى أن يقول ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ولقالوا يا يزيد لا تشرك. هذا المنهج لا يتحدث عن مجرد مسألة السياسة، وإنما ثمة أمر يتجاوز مسألة السياسة ليعرض عن شعارات الثأر. ثأر لمن؟ ثأر لمسلمين قد قتلوا، من قتلهم كانوا من المشركين فيثأرون لهم، أم أن القاتل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمقتول كانوا من أساطين المشركين ومن أئمة الكافرين؟ إذن هذه الشعارات التي تتردد تحمل في طياتها لونا من ألوان دين جديد يحاول أن يثأر من كل شيء أسسه الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله. إذن من يريد أن يتفحص عن سبب كل الأحقاد عليه أن يتابع الخطوات التي أريد من خلالها أن يؤسس لدين جديد، وأن يترك دين محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله جانبا، ويبتدئون بعملية تشريع لدين جديد. هذا التشريع وهذا الدين سنجد له معالما كثيرة امتدت منذ اللحظة الأولى التي قتل فيها الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله وحتى ثورة الحسين عليه السلام. ولذلك لم يكن مستغربا من الحسين عليه السلام أن يطرح شعار إصلاح الدين، إنما خرجت لطلب الإصلاح في ماذا؟ في أمة جدي محمد. هنا حينما نريد أن نتابع الخيوط من أين ابتدأ هذا الحقد، نجد في بداية الأمر ثمة جملة من اللافتات القرآنية التي تتحدث عن وجود عناد مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، وعن وجود إيذاء لرسول الله ليس من المشركين وإنما من داخل من انتمى بطريقة أو بأخرى إلى الإسلام، الذين يؤذون الله وماذا؟ يؤذون الرسول وحديث القرآن الكريم كثير في سورة الحجرات يتحدث عن جملة من الإجراءات التي اتخذها بعض الصحابة لإيذاء الرسول، ابتداء من قوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذا الأمر أنا أتعجب، بعض المفسرين يقولون ما كانوا متعلمين الأخلاق. سبحان الله، هذه القضية من يراد لها فذلك حتى يتعلم الإنسان كيف يتعامل مع وجيه القوم، هم مع عشائرهم مع رؤساء عشائرهم ما كانوا ليتعاملوا مع بهذه الطريقة. والذين رفعوا أصواتهم حتما لم يكونوا من الناس المستطرقين في المجتمع، حتى نجد أن القرآن يهتم كثيرا بالحادثة ويؤرخ لها ويضعها بعنوانها مؤبدة، فضيحة مؤبدة وكشفا مؤبدا لطبيعة ما كان يجري في عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. وأيضا يشير القرآن إلى وجود حالة عصيان مستديمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سورة التوبة، وهي من السور التي نزلت في أواخر أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يقول؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا، ماذا؟ انفروا في سبيل الله اثاقلتم في الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا. هذا نمط من الأنماط الذي يحدثك بأن ما يرسمه القوم من وجود صورة ولا أروع للمجتمع الذي يسمونه بالصحابي لم يكن أو لم تكن هذه الروعة يتحدث عنها القرآن، بالعكس القرآن الكريم يتحدث عن طريقة أخرى. ومن يولهم يومئذ دبره، عن من يتحدث؟ فما يتحدث عن مشركين، ما يتحدث عن أناس خارج دائرة من كان مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. والله يعصمك من الناس، واحنا حللناها في أحاديثنا في صلاة الجمعة وشفنا أن هذه الكلمة لم تكن مجرد كلمة عابرة وردت في أجواء الرسالة، لأنها كانت حائلة دون أمر عظيم. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. في قبال هذا التلجلج في صدر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله أن يتحدث الآن أو لا يتحدث، ماذا وضعت؟ وضعت عقبة والله يعصمك من الناس. ثمة أناس كانوا هم سبب تردد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ ما لهم واحد كنيسة؟ الله سبحانه وتعالى أحل لرسوله أمرا، لماذا يحرمه الرسول على نفسه؟ لابد أن ثمة قوة أو ثمة قهر لإرادة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بحيث جعلته يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى له. أنت لا تحرم على نفسك حلالا إلا إذا اضطررت إليه. تحريم الحلال مو في المشكلة. الآن على سبيل المثال الركض مباح، لكن الشخص الوجيه، الشخص اللي إلى شأنية بالمجتمع، يحرم على نفسه أن يركض أو لا يحرم على نفسه أن يركض؟ بشكل طبيعي يمتنع عن ذلك. هذا من نفس هذا النمط، أكو قوة وقفت أمامه فجعلته لا يعمل بما أحل الله سبحانه وتعالى له. ومن هذه الأمثلة أمور كثيرة جدا. إذن في البداية أن نتصور أن ثمة صورة جميلة رائعة كما يكذبون في الحديث الذي يتلونه على رسول الله: إن خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه. النتيجة ايش راح يصير؟ يعني كل ما نتجه باتجاه الأعمق في المستقبل يعني الأقوام تصير تعبيرنا طايح حظها جدا، لأنه إذا الخير يبتدئ من نقطة ويبدي ينحسر معناها شنو؟ معناها راح نشوف دائما صورة متدنية، مع العلم أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يتحدث، وهذا مورد اتفاق الجميع، حينما يقول: ما أشوقني لإخواني، فقيل له: يا رسول الله، أولسنا نحن بإخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين سيأتون من بعدكم، ومنهم من لا زال في صلب الرجال، بعد أصلا لا داخل للأرحام ولا مولود حتى. وتقولون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يروونه، حينما تحدث عن أويس القرني رضوان الله تعالى عليه قال: إنه يشفع لمثل ربيع ومضر. ربيع ومضر مثل يضرب به للكثرة البالغة باعتبار كبر القبيلتين، حتى أن عمر بن الخطاب حينما سمع بوجود أويس القرني، أويس القرني لم يكن صحابيا ولم يرى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الأطلاق، فجاء إليه وهو يقول له: اشفع لي غدا يوم القيامة. فهذا هو خير القرون، شلون يجي لمن متأخر ويطالبه بالشفاعة؟ وبعد ذلك قتل رضوان الله تعالى عليه في معركة صفين. هسه العجيب بهالعقول اللي ما لاحظت كل هذا الحقد، تروي قصة أويس القرني ومناقبه وتقول بأنه قتل من قبل معاوية رضى الله تعالى عنه. يشفع لمثل ربيع ومضر والقاتل رضي الله عنه. ما تقولوا لي رضا الله شنو من معنى هذا؟ مين يشترى؟ شنو مخليه حواسم بحيث يا هو اللي يريد يستخدمه؟ واقعا المسألة لا مو مضحكة، المسألة مو مضحكة، هذه تضحك التكلة، نتيجة لحالة الرزية في الفكر، نتيجة لحالة الرزية في الوعي. هذه الأمور تأشر عندنا على محطات مهمة جدا، بأن الوعي كان مزيفا إلى درجة بحيث أن عقول الناس لم تكن تفقه شيئا، بل قسم منهم حتى لو أراد أن يفقه أمرا علته درة فلان وزج في حبس فلان. كثير من الروايات تتحدث عن أن فلانا جاء يسأل مجرد سؤال جاء يسأل عن أمر فقهي، ما إلى دخل لا بسياسة ولا هم يحزنون، وإذا بالدر تعلوه على رأسه ويتحدث صاحب الدرة: أتريد أن تتكلفنا في الدين؟ بس هو ما عنده علم، شلون يعالج علمه؟ شلون يعالج هاي المسألة؟ جيب الصوت واضرب به جلود الآخرين وظهور الآخرين.
حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره أنه كان كاشفا للنور ومانعا لطبيعة هذا الجهل، ماذا عملوا معه؟ أحرقوه في أول الأيام، كل ما كتب عن رسول الله أحرق. وبعد ذلك منعوا الرواية عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بحجة ماذا؟ وشوف العقول هم تقبل هاي الحجة، ولا زالت هذه العقول الصدئة ليومك هذا تتحدث عن ذلك وتدافع عنه، تقول لأن ثم تخشي على كتاب الله من أن يختلط معه حديث رسول الله. سبحان الله، ألا تقولون بأن الرسول كان يلحن في قوله حتى يتميز حديثه عن حديث القرآن؟ أكو واحد الآن عنده شوية بلاغة ما يقدر يكتشف أن هذا حديث وذاك آية قرآنية؟ ألا تقولون بأن القرآن قد جمع؟ إذا جمع بعد ذلك ليش خايفين؟ ليش تستمر العملية لمدة 80 عاما يمنع فيه التحديث عن رسول الله إلا من داخل الأجهزة الأمنية المتسلطة؟ حتى أكذب الكذابين مثل أبي هريرة، هذا الرجل قال كما يروي البخاري بأنه قد حفظ وعاءين من العلم، بث أحدهما ولم يبث الآخر، فقيل له لما لم تبثه؟ قال لو بثته لقطع هذا الحلق. تذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفترض أن يكون هو في العظمة بمكان، بحيث هو يكون كعبتي، من يريد أن يطبق سنة رسول الله؟ ألا تمتدحون البخاري وتقولون بأنه كان يضطر للسفر من دولة إلى أخرى ويقطع البراري والفيافي والقفار من أجل أن يحصل على حديث واحد؟ إيش دعوة؟ وفي زمن أصحاب رسول الله موجودين ما كنت تقبلون أنه واحد يتحدث؟ فاسترغم أن البخاري هم كان رجل، يعني هذا كتابه وليس أكثر من كونه سرق لكتاب علي بن مهدي المدائني، كتاب الآثار معروف بقصة، رجل طلب من علي بن مهدي وهو أستاذه طلب منه كتاب الآثار لمدة أسبوع بحجة أنه يريد أن يحفظ بعضا من الحديث وأن يمتع نظره إلى حديث رسول الله. الجماعة ختدون بهم دافنين سوا، لذلك ما انصح، إلى أن احتال على بعض من أولاده في طلب منه أن يعطيه إياه في الليل ويأتيه صباحا، هذا هم انصح إياه، وإذا بي انجمع لأكثر من 100 شخص استنسخوا كل الكتاب، وظرفية أسبوع قدم إلى السلطة العباسية فابتهجت الدنيا واعتبر هذا أصح الكتب عند القوم. مسكينهم صاح علي بن مهدي، هذا كتابي هذا كتابي، قال لهم انتهت القصة. على أي حال مثل هذه الأكاذيب شو تبقي؟ شو تفكر؟ ما راح تحول علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه من تلك الصورة الجميلة التي تنعكس من حديث القرآن الكريم ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صورة بغيضة في النفوس، حتى أنك لتجد في حديث البخاري عن أبي بكر، وأبي بكر هو أخو زياد ابن أبيه، هذا اللي يعتبروه ثقل العدل، يقول بأني رأيت فلانا وقد لبس لأمة الحرب في أيام الفتنة، فصار معلوم أن أيام الفتنة مقصود بها الصفين، قلت له إلى أين؟ قال أنصر علي بن أبي طالب. قلت له أولم تعلم بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله، طبعا هذه وآله مني، قال إن القاتل والمقتول في النار. وصار معلوم أن علي بن أبي طالب هم بالنار، صار معلوم وما صار معلوم، واضح الحديث. بذاك الوقت لما أشوف الحديث كله يرد من جملة الحقد ومن جملة من كان يلعن أمير المؤمنين ويسب أمير المؤمنين، إذن شلون راح تصير صورة أمير المؤمنين في نظري من يحدثونه؟ هذا حريز بن عثمان لعنة الله عليه، الذي يعتبر من موثقي البخاري. طبعا موثقي البخاري يعني على رأس ريشه، ممنوع أي واحد يتحدث عنه، مصحح وموثق تماما. يقول داود ابن سليمان بأني بقيت أصلي معه صلاة الفجر لمدة سنتين، وكان لا يقوم من مكانه حتى يلعن علي بن أبي طالب 1000 مرة. ما تقولون من سب صحابيا فهو زنديق، من شتم علي بن أبي طالب شنو، صحابي لو مو صحابي؟ يقال له لماذا تلعن عليا؟ يقول لا أحب من قتل أجدادي. وين قتل أجداده؟ في معركة بدر. لا أقل، انتوا اخر مو تقولون انه لما قال بانه ارسل امير المؤمنين الى مكة في سورة براءة، وقال بانه لا يؤدي عني الا انا او علي، قالوا معلوم ذلك لانه عادة العرب ان تأخذ أماناتها إن لم تستطع من الرجل تأخذه ممن يمثل هذا الرجل، والرسول كان عنده ديون وعنده مواثيق وعنده معاهدات. سبحان الله، القرآن جاء براءة، بلاغ الله، هذا مو بلاغ رسوله، براءة من الله. زين مو تقولون هذا الشيء معنى لما هذا الرجل يلعن علي بن أبي طالب ويعتبره قاتلا لأجداده، لماذا لا تقولون أن الرسول هو الذي قتل أجداده؟ أولا، فهذا الذي يلعن علي بن أبي طالب فقطعا في قلبي، لأنه قتل أجداده قطعا في قلبه غل على رسول الله، لأن سيف علي بن أبي طالب ما كان ليرتفع لولا أن ارتفع نداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجهاد والقتال. هذا هم من جملة الأمور اللي يفترض أن يتابعها الإنسان لما يريد يوصل إلى كبد الحقيقة، ويريد يعرف أنه 50 سنة بعد ما يموت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتجد هذه الأمة تحتفل وتبتهج، يا ذا شنو، جبنا حرائر رسول الله، جبناهم سبايا. سهل ابن سعد الساعدي حينما دخل إلى الشام ماذا قال لهم؟ قال لهم أولديكم عيدا لا نعرفه؟ شنو اللي شاف؟ شنو اللي شافه؟ قطعا شاف أكو أعراس وأكو أفراح وأكو طبول وما إلى ذلك، بالشكل الذي قال للناس أولديكم عيدا. وهو نفسه سهل حينما جاء للإمام زين العابدين قال له إني ممن سمعت حديث جدك رسول الله وتحدثت به. بالفعل الرجل عنده أكثر من رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرح على ماذا يا أهل الشام؟ صبول على ماذا؟ الآن أنا أضرب لك مثل، وهذا للأسف الشديد خلال الفترة اللي حكمها النظام المجرم وسرت فيها الوهابية البعثية إلى مناطقنا، مرروا قضية صوم عاشوراء. يا بليش الصومون؟ يقولون احتفالا لأن موسى انتصر على فرعون. زي ليش نسوون يوم بدر، يوم خندق، يوم حنين؟ بس خلها، شكم رايحين لليهود؟ فتعالوا للمسلمين. ليش ما تعتبرون غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثابة يوم أعياد؟ لو هذا الكلام ما معقول، لو ما مقبول هذا الكلام. قضية تعرف من خلالها أن الأمر لا علاقة له لا بموسى ولا بتوراة ولا بفرعون ولا هم يحسنون. إيش معنى موسى تحديدا؟ خو سليمان هم قاتل، ذو القرنين هم قاتل، وذو القرنين فتح البلدان. مثل ما قال لكم كعب الأحبار وجبتوه خليتوه حتى يروي لكم فضائل يوم عاشوراء. فضائل أكثر من 300 فضيلة وضعوها في يوم عاشوراء. هنروح أقرأ الكتب. صحيح أن بعض المحدثين يقولون بأن بعض هذه الأحاديث كاذبة وموضوعة، ولكن بالمجموع مررت 300 فضيلة وضعت ليوم عاشوراء. حتى شنو يوم عاشوراء؟ شي يتحول، يتحول إلى ماذا؟ تستغربون أن القوم يكذبون على أناسهم. نفس معاوية يتحدث بصريح العبارة: جئتك بقوم لا يفرقون بين الناقة والجمل. ما يعرف هذا ناقة لو هذا فحل لو نسية. ناس إمعات كلما قيل لهم صدقوا. وأنا رويت لك قبل لأن أهل الشام حينما جاءهم خبر أن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قتل في محرابه، قالوا عجبا، وماذا يعمل علي في المحراب؟ أو كان علي يصلي إلى هذه الدرجة؟ لا أرجوك لا تضحك في هذه القضية. هذا التاريخ إنما بني على مثل هذه الأكاذيب. هذا الرجل الذي دخل إلى الشام يقول: ذهبت أطفق في أزقة الشام وشوارعها فلم أجد من يسمي نفسه عليا وحسنا وحسينا، وكل ما سمعته هو يزيد وعبد الملك وهشام ومروان ومعاوية وما إلى ذلك، ما شفت شيء آخر. يقول: إلى أن ظفرت برجل نادى على أولاده: يا علي يا حسن يا حسين. قلت: هذا من شيعة أبي تراب والله. جيت مكيف عليه وقفت قدامه سألته. يقول: قلت له: يا هذا لقد رأيت منك شيئا عجبا، لم أجد في الشام من يسمي أولاده باسم علي والحسن والحسين إلا أنت. قال لي: لا عليك، إن الناس لا تفقه، فإنهم يسمون أولادهم بأسماء أولياء الله حتى إذا ما سبوهم إنما سبوا أولياء الله، وأنا سميت أولادي باسم أعداء الله حتى إذا ما سببتهم أو لعنتهم إنما ألعنوا أعداء الله. فليش تستغرب مثل هذا الحقد؟ هذه تربية مورست، والآن عندهم مبدأ أن الكذب على الشيعي يورث الجنة. وكم مبدأ في الفقه أن كل ما جاءت به الرافضة خالفه، فإن في خلافهم الرشد، بالشكل الذي رأينا من الفقهاء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يعمدون لإجراء المعاكس حينما يسألون، لأنه في بعض المناطق قد لا نجد من يدلنا على فقهكم؟ قالوا انظروا إلى فقه القوم فإنه فقه أسس على مخالفتنا، فما رأيتموهم اتخذوا أمرا اتخذوا في قبالك. هذه بعض مسارب الحقد اللي تفجر في كربلاء، وإلا بالله عليك أنت تقدر تشوف صورة كربلاء في أوائل الأيام التي قتل فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الهجوم على بيت فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. شو حدثك؟ شو حدثك يعني؟ شو يريد يقول لك؟ شو يريد يبلغك؟ فيفترض أن يأتون إلى بنت هي الوحيدة التي بقيت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يفترض أن أباها قد مات للتو، يأتون لتعزيتها، يأتون لتسليتها، يأتون لمداراتها. حينما جاءوا كيف جاءوا؟ وبأي طريقة جاءوا؟ لعنة الله على ابن تيمية حينما يقول كبسوا دار فاطمة لأنهم أرادوا أن يكتشفوا فيه ما يوجد فيه من بيت المال. كبسوا يعني اقتحموا. ليش؟ لأنه تبين احتمال أن تكون فاطمة وعلي سرقوا شيئا من بيت المال ولم يسلموا، هذا عود يريد يكحلها. هذه الصورة أخواني الأعزاء، هذا الحقد اللي ما راح ينتهي، وراح تشوفون أشياء كثيرة جدا، وراح تشوفون أمور عجيبة جدا، حتى لا تستغربون وحتى لا تقعون في ذهول هذا الحقد، اعرفوا طبيعة من يفكر في كيفية استئصالكم. لا زال الشعار الذي رفع في يوم عاشوراء اقتلوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية هو نفس الشعار لا شيعة بعد اليوم، نفس الشعار. شو من اللي اختلف فيه؟ شفتوا بعيونكم هذا الشعار لو ما شفتوه؟ وشفتوه، ما حد حدثنا ويقال أن هذا الراوي كاذب أو ما إلى ذلك. شفنا شلون الذبح في اللطيفية يتم، صب علي بن أبي طالب أو تقتل، هذا هم راوي كاذب لولا. وشفنا في كل مكان هذه القضايا، هذا الحقد الأسود اللي شفناه في يوم عاشوراء في العام الماضي وفي هذه السنة في بعض المناطق، إنما يحكي نفس الصورة. الله وكيفك قوم نفس أبناء القوم، ذاك الحقد هو الذي ربى على حقد آخر. حينما تعرف أن عدوك له كل هذا الحقد، عليك أن تعرف قيمة مذهبك وقيمة عقيدتك، وإلا الإنسان المحق طبيعته ما يحقد أبدا. طبيعة الإنسان اللي على الحق الخصة ما توصل له ولا بأي شكل من الأشكال، ما يدن للدناء ولا يفكر بيها. اختطاف، اغتصاب، تعذيب، صلخ، تقتيل، قطع رؤوس وما إلى ذلك، فضلا عن التفخيخ والنسف و إلى آخره. هذه الصورة اللي رسمت كل هذه الفترة في عرصات كربلاء الجديدة. حقد عاشوراء تمخض عن شجاعة زينب وصبر زينب صلوات الله وسلامه عليه.
وهذا هو رسالة إن كأننا كلما رأينا الأحفاد تسرى على أهل بيت النبوة وعلى شيعتهم، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول بأن القوم لا يسبونا، لأنهم لو فعلوا لفتضح. الآن طبعا عندهم، هم يقولون النواصب كفر، عندهم مبدأ هذا، بس من الناصب برأيك؟ من تفتكر الناصب برأيك؟ أنت في رأيهم، أنت الناصب. راح قلت لك أنه ماذا يتحدثون عن ما يسمى بليلة الطفية، تفتكر يعني حينما يقولون بأن الشيعة في ليلة عاشوراء يقع الأب على بنته والأخ على أخته والأخ على زوجة أخيه وهكذا، تبادل الأزواج ولواط وزنا وسحاق وما إلى ذلك، كله يصير في يوم وفي ليلة عاشوراء. أنا مثل ما قلت لك الباحة الآن عشرات الكتب تكتب عن هذه القضايا، عشرات الكتب بيني ما بين الله، ويخرج بغاتهم عينك عينك وبكل صلاة على شاشات التلفزيون يتحدثون عن ذلك. ومن يعمل الله سبحانه وتعالى أن رأى العالم ماذا نفعل في ليلة الصف وفي ليلة عاشوراء. أيما يكون أخواني الأعزاء، لا أطيل عليكم، نستوحي من كل عمليات الحقد أن أهل البيت كانوا أعلى منها، لم يستسلموا لكل تداعياتها، وإنما بقي سعيهم باتجاه كشف أنوارهم وكشف حقائقهم هو الأصل. لذلك أنا دعوتي للإخوان لا سيما الشباب، اقروا عقيدتكم بشكل جيد، عقيدتكم بها دم الحسين عليه السلام، عقيدتكم بها دم فاطمة الزهراء، بها دم علي بن أبي طالب، اقروها من منابعها الحقة، من منابعها الأصيلة، مو كل واحد إجا كتب وتقولون هو هذا. الآن الوهابية لعنة الله عليهم صارت عندهم موضة جديدة، قاموا يكتبون كتاباتهم بأسماء شيعية، وشفتوا أنتوا العام من وزعوا سيديات مخلين عليها شنو صورة أمير المؤمنين حتى يغرون الناس بأن المتحدث هو من شيعة أهل البيت. لذلك انتبهوا إلى هذا الأمر، اهتموا بعقيدتكم، وليكون عاشوراء وانتهاء أيام عاشوراء بمثابة انتهاء العهد بالمساجد والمواكب ومجالس ذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بالعكس، هذه المساجد وهذه المواكب هي من تربيكم وهي من تقويكم، التزموا بها وعضوا عليها واقعا بالنواجذ. من نعم الله سبحانه وتعالى أننا نكرم، وما أعظمها من كرامة أن نكون في بيت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا المسجد المبارك الذي يعد خامس أهم مسجد لدينا بعد مكة والمدينة والقدس ومسجد الكوفة، يأتي هذا المسجد ليكون خامس أقدس المساجد عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. حتى لقد ورد في الرواية بأن الصلاة في مسجد الكوفة تعدل 1000 ركعة والصلاة في مسجد براسة تعدل 100 ركعة، يعني كل ركعة تصليها ب100 ركعة. عموما كل المساجد خير وبركة، وكل الحسينيات هي خير وبركة، علينا أن نحافظ عليها، هذا هو تراثنا الذي ورثناه من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. والمعركة لن تنتهي مع قوى الشر مع قوى الإرهاب إلا من خلال تماسكنا وإلا من خلال وحدتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا توفيقا لكي يوحد بيننا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأن تدام علينا هذه النعمة التي ما شكرت إلا واستدامت وما جحدت إلا وارتفعت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم توفيق نصرة الحسين عليه السلام، وتوفيق الإجابة لداعي الثأر للحسين عليه السلام. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.